السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السابع من لقاءات شرح متن القاضي أبي شجاع في الفقه الشافعي. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث عن الحدث الأكبر، وهو مقصد من مقاصد الطهارة. مقاصد الطهارة يعني ما الذي نهدف إليه من وراء الطهارة؟ إما رفع الحدث، وإما إزالة النجس. ورفع الحدث فيه ثلاثة أشياء: الوضوء والغسل والتيمم. الوضوء، وهو عن الحدث الأصغر، والغسل عن الحدث الأكبر، والتيمم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل في حالة فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. إذن هذه ثلاثة أشياء كلها في رفع الحدث. والشيء الرابع، وبه تتم مقاصد الطهارة الأربعة، إزالة النجاسة. إزالة النجاسة. وكما عرفنا الآن، الحدث منه حدث أصغر نتوضأ لأجله، وحدث أكبر نغتسل لأجله. وبعض العلماء يقسم الحدث بدل إلى قسمين: أصغر وأكبر، وضوء وغسل. لا، يقسمه إلى ثلاثة أقسام، فيقول إن الحدث أصغر ومتوسط وأكبر. أصغر ومتوسط وأكبر. الأصغر هو الوضوء، والأكبر يقسمه إلى قسمين: متوسط وأكبر. يجعل في المتوسط الجنابة، ويجعل في الأكبر الغسل من الحيض والنفاس. يجعل هذا إيه؟ أكبر. وهذا التقسيم صحيح جدا، ذلك أن هناك فرقا بين الجنابة التي يمكن للإنسان أن يرفعها عن نفسه في أي وقت، إذا الإنسان احتلم، جامع، نزل منه مني، يمكن أن يغتسل في أي وقت من الأوقات، هذا إلى اختياره، إن شاء اغتسل الآن أو بعد قليل. بخلاف مثلا المرأة التي نزل عليها الحيض، المرأة التي ولدت وعليها النفاس، هذا كله ليس إلى اختيارها، بل إنها لو اغتسلت بنية العبادة، وكذلك لو توضأت بنية العبادة، هذا حرام، هذا حرام، لأنها تنشغل الآن بعبادة لم يشرعها الله، ولأنه تلاعب لا فائدة من ورائه، فلن تطهر المرأة ولو اغتسلت 1000 مرة، إلا أن تمر الأيام أو ينتهي الإيه؟ أو ينتهي الحيض، وهكذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكثير من الأحكام فيها الفرق بين الغسل وبين الحيض كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن فنحن هنا نتكلم عن حدثين أو عن حدث واحد. الحدث هو الحدث الأكبر بما يشمل الغسل عن الجنابة والغسل عن الحيض والنفاس، أو عن حدثين متوسط وإيه وأكبر. والعلماء يتكلمون في هذه المسألة عن ثلاثة أشياء أو عن أربعة. الشيء الأول يتكلمون عن الأسباب التي يجب على الإنسان أن يغتسل إذا حدث له واحد منها، وهي الفصل الأول الذي تكلم عنه الشيخ، وهو موجب الغسل، ما يوجب الغسل، أسباب الحدث الأكبر، أسباب الحدث الأكبر. وبعد هذا يتكلمون في الشيء الثاني وهو صفة الغسل، وتنقسم إلى شيئين، الفرائض والسنن. والأخير يتكلمون عن الإيه؟ يتكلمون عن الاغتسالات التي يستحبها الشرع. فنبدأ مع أول شيء ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو ما يوجب الغسل. ما يوجب الغسل يعني الأسباب، الأشياء التي إذا حدث واحد منها أو أكثر فيجب على الإنسان أنه يغتسل في الوقت الذي أذن له الشرع أن يغتسل فيه. قال: والذي يوجب الغسل، عرفنا قبل ذلك الواجب، الواجب يعني لا بد من فعله، طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، إذا فعله الإنسان امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى يأخذ ثوابه، وإذا لم يفعله يستحق العقاب. وهنا واجب لأن الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يقوم عبادته ونحو ذلك إلا إذا إيه؟ إلا إذا اغتسل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء. الشيخ يعني حريص في كل مرة على أن يذكر لنا الأعداد كما قلنا في البداية، يعني من باب الإيه؟ من باب التقريب، ومن باب الضبط. ف700 فروض الوضوء، ستة أشياء، سننه 10 أشياء، الذي ينقض الوضوء ستة أشياء، الذي يوجب الغسل ستة أشياء. ثم قسمها إلى قسمين، قال: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، يعني تحدث للرجل كما تحدث للمرأة، وكما تحدث للمرأة تحدث للرجل، هي مشتركة بينهما. وأول شيء من هذه الأشياء الثلاثة المشتركة هو التقاء الختانين. والتقاء الختانين معناه الجماع، الجماع، أن يدخل الرجل ذكره في فرج المرأة. بمجرد هذا الإدخال مباشرة يجب الوضوء، حتى ولو لم ينزل الإنسان، حتى ولو لم ينزل الإنسان. ما نزل مني، نعم يجب الغسل. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال في الحديث: إذا جلس، يعني الرجل بين شعابها الأربع، يعني المرأة وأجهدها، يعني جامعها، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. طيب، نحن نسمع كثيرا حديثا من الأحاديث أو نطالع في الكتب يقول إنما الماء من الماء، يعني لا يكون الماء الغسل إلا من الماء، يعني المني. إذا أنزل الإنسان يجب عليه أن يغتسل، وإذا لم ينزل لا يجب عليه الغسل. لا، هذا حالة خاصة ستأتي معنا الآن. حالة خاصة وهي أن الإنسان إذا نام ورأى في نومه أنه احتلم، ثم استيقظ ولم يجد شيئا، لم يجد منيا ولا غيره، لم يجد منيا، ماذا يفعل؟ خلاص، إنما الماء من الماء، طالما لم تجد الماء فلا يجب عليك الغسل. ومن العلماء من يقول إن هذا الحديث كان معمولا به في بداية الإسلام، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم الحديث الذي قلناه قبل قليل، فصار هذا الحديث منسوخ، إنما الماء من الماء منسوخ، والحديث الذي نسخه هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعابها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. يمكن هذا ويمكن هذا، يمكن أن تحمله على التخصيص بحالة النائم الذي رأى الاحتلام في منامه ولم يجد بللا بعدما استيقظ مع اجتهاده في هذا، يعثر على شيء لم يجد شيئا، ويمكن أن تقول إن الحديث منسوخ. وأيا ما كان فهذا هو الحكم الثابت في شرع الله تبارك وتعالى في هاتين المسألتين. إذا الأول من الأمور الستة ومن الثلاثة التي تشترك فيها الرجال والنساء هي التقاء الختانين. هذا أيضا حكم خاص بالرجل والمرأة الأحياء. لو تصورنا أن ذلك حدث بين رجل وزوجته الميتة بعد غسلها، هل يجب أن نغسلها مرة أخرى؟ يجب على الحي أن يغتسل، أما الميت فكما قلنا في الوضوء، نحن غسلناه غسل التكريم، ليس غسل عبادة تكليف، هو انقطع عنه التكليف، فلذلك لا يعاد الغسل. كما أن إذا وضأناه وانتقض وضوءه لا يجب أيضا عليه إعادة الوضوء. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني من الأسباب المشتركة بين الرجال والنساء يقول عنه الشيخ رحمه الله تعالى: وإنزال المني. إنزال يعني نزول، لا يشترط فعل فاعل حتى لو نزل المني بنفسه، خروج المني، إن المني يخرج من الشخص، من الرجل أو من المرأة. وهذا الكلام ليس مثل المسألة الأولى. المسألة الأولى تتكلم عن رجل وامرأة، جامع الرجل المرأة، ربما أنزل مع الجماع وربما لم ينزل، بمجرد الجماع وجب على الرجل ووجب على المرأة الغسل، لكن هنا نزل من الرجل مني بدون جماع. أو كذلك نزل من المرأة بدون جماع، سواء كان ذلك في النوم أو في اليقظة، بقصد أو بدون قصد. طالما خرج المني فتمام، خلاص وجب الإيه؟ وجب الغسل. طب أحيانا ينزل قطرة والباقي لا ينزل، يتحكم الإنسان فيه أو يفاجأ بشيء فيقطع عليه نزول الإيه؟ المني. فهل نزول قطرة واحدة من المني تكفي لأن نقول هذا الإنسان جنب يجب عليه أن يغتسل، أم لا يعفى عن الإيه؟ ويعفى عن القطرة؟ الجواب لا، طالما نزلت قطرة فواجب عليه أن يغتسل، واجب عليه أن يغتسل. طيب ربما يخرج المني بشهوة وربما يخرج بغير شهوة. بشهوة عرفنا أنه واجب عليه أن يغتسل، فإذا خرج بدون شهوة طالما هو مني انتهى الأمر. خرج مني، خرج بشهوة، خرج بغير شهوة، خرج كثيرا، خرج قليلا، خرج يتدفق أو خرج بدون تدفق، معروف طبيعة المني أنه يتدفق، يخرج دفعة بعد دفعة، دفقة بعد دفقة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الإنسان: خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق. فالإنسان الذي خرج منه المني يسيل دون شهوة دون تدفق، يجب عليه أيضا الغسل. نعم يجب عليه الغسل، بل إن العلماء يقولون لو خرج المني من مكانه المعتاد أو حتى لو خرج من غير مكانه المعتاد، كأن إنسان مثلا فتحت له فتحة إلى جوار أو فوق أو تحت المكان فخرج منه مني مثلا، كل ما يخرج من المني هو إيه؟ هو ناقض للوضوء. هذه هي المسألة الثانية المشتركة بين الرجال والنساء، والمسألة الثالثة وهي الأخيرة فيما يشتركان فيه: الموت. قال الشيخ: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. الموت، مات الرجل وجب غسله، ماتت المرأة وجب غسلها، يجب علينا أن نغسل. وهذا الغسل، غسل الموت، هو غسل تكريمة. لماذا؟ لأن ليس على الميت حدث لنرفعه، وليس عفوا نجسا لنطهره، إنما هذا إيه؟ غسل تكرمة، تكرمة. فإذا مات الرجل أو ماتت المرأة يغسل الرجل وتغسل المرأة، يجب علينا أن نغسل كل منهما. وهذا الغسل يستثنى منه الشهيد، لا يغسل الشهيد، لا يغسل، حرام أن نغسل الشهداء. لكن من الشهداء؟ لأن في السنتين الأخيرتين بسبب انتشار الوباء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي المسلمين وأن يرفع البلاء عن الناس أجمعين، الناس رددت كلمة شهيد كثيرة على من يموت بالوباء، وكذلك يعرفون أن الذي يموت حريقا أو الذي يموت غريقا أو الذي يموت هذه الأنواع كلها، لا ليس هذا هو المقصود هنا. هؤلاء شهداء، نعم أنعم بهم وأكرم لهم أجر الشهادة، لكن في الآخر. وأما في الدنيا فنعاملهم معاملة الأموات العاديين جدا، هم يشاركون الشهداء في الأجر فقط. أما في أحكام الدنيا فهم مثل بقية الناس، في الغسل، في التكفين، في الصلاة عليهم، في كل شيء. فبالنسبة للشهيد الذي نقول إنه مستثنى من الغسل ويحرم علينا أن نغسله، هو شهيد الحرب التي قامت بين المسلمين وبين الكافرين. هذا هو الشهيد الذي لا يغسل، وإذا غسلناه حرم علينا ذلك. ولماذا يحرم علينا؟ العلماء التمسوا لذلك حكمة، وقالوا بأن الشهيد يكون عليه أثر شهادته، علامة تضحيته، وهو الدم، إزالة أثر العبادة، هذا حرام. ومر معنا إزالة أثر العبادة من الفم نتيجة الصيام اللي هو الخلوف، فقلنا إيه؟ إنه يكره. قلنا إنه يكره. وكذلك تنشيف الأعضاء، قلنا إنه خلاف الأولى، لأنه نزيل به أثر الوضوء، أثر الوضوء. فإذا عندنا إزالة أثر العبادة، الإسلام يقف مع بعضها وقفة فيقول خلاف الأولى، يعني خلاف السنة، خلاف المستحب. وأحيانا تكون مكروهة، مثل استعمال السواك بعد الزوال للصائم، وأحيانا تكون حراما كما هنا في الشهيد. شهيد لا يغسل، شهيد الدنيا والآخرة، الذي مات في المعركة بين المسلمين وبين الكافرين، أو مات بأثر المعركة، ممكن يعني انتظر أياما ومات لكن بنفس الجرح. فيأتي معنى هذا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد. بهذا انتهت الثلاثة المشتركة بين الرجال والنساء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وثلاثة تختص بها النساء، يعني هذه لا تحصل إلا للنساء فقط، لا تحصل للرجال. ومعنى هذا أن الرجال في حقهم الموجبات ثلاثة، والنساء في حقهم الموجبات الأسباب ستة، ثلاثة مع الرجال وثلاثة خاصة بالإيه؟ خاصة بهن، بالنساء. قال: وهي الحيض والنفاس والولادة. وهذه عقلية، يعني الرجل لا يحيض، الرجل لا يلد، الرجل بالتالي لا ينزل عليه دم ما يعقب الولادة، وهو دم الإيه؟ النفاس. قال: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض. الحيض، والحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة، لكن يشترط في هذه المرأة أن تكون بلغت 9 سنين قمرية أو أقل من ذلك، ب16 يوما فقط. أما إذا رأت البنت الصغيرة التي هي أقل من هذا السن أي دم ينزل عليها فليس دم حيض، فسر بأي شيء إلا دم الحيض. دم الحيض بدايته من 9 سنين قمرية أو أقل، 16 يوم فقط، لا يمكن أن ينزل عن هذا في عمر البنت. فإذا نزل لهذا العمر فهو إيه؟ فهو حيض، ونعامله معاملة الحيض. وإذا كان أقل من هذا لا، نعامله معاملة البول والغائط. يعني يعامل معاملة ما ينقض الوضوء لا ما يوجب الغسل، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الآن. فهذا الدم الذي يخرج من النساء التي بلغت هذا السن هو دم الإيه؟ دم الحيض. ودم الحيض له عند النساء وقت فيه أقله وفيه غالبه وفيه أكثره، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل في هذا الأمر في نهاية كتاب الإيه؟ الطهر. ثم قال الشيخ: والنفاس، الحيض والنفاس. النفاس أيضا دم، النفاس أيضا دم، وهو الدم الذي يخرج عقب الولادة، الدم الذي يخرج عقب الولادة. ولدت المرأة ولدا بنتا، ها، وبعد ما ولدت نزل عليها الإيه؟ الدم. هذا الدم الذي يخرج عقب الولادة يوجب الإيه؟ الغسل، يوجب الغسل. فيجب على المرأة إذا ولدت، ها، ولم ترى دم، سيأتي الآن حالة، وإذا نزل عليها الدم تستمر معه الفترة اللي نتكلم عنها إن شاء الله كما قلت في نهاية كتاب الطهارة. وأول ما ينقطع دم الحيض يجب الغسل، أول ما ينقطع دم النفاس يجب الغسل. إذا انقطع دم الحيض تغتسل، وإذا انقطع دم النفاس تغتسل، تغتسل. سيأتي إن شاء الله معنا تفصيل لهذا، ولكن المقصود هنا أن نعرف أن الحيض سبب من أسباب وجوب الغسل، وأن النفاس سبب من أسباب وجوب الغسل كذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: والولادة، والولادة، الولادة توجب الغسل على الإنسان، على المرأة. إذا المرأة ولدت نزل بها دم بقى أو لم ينزل، ها، يجب، لكن بشرط أن يكون المولود مصحوب ببلل، أن يكون المولود إيه؟ مصحوب ببلل، تمام؟ وهذا لا يختلف فيه أهل المذهب عندنا. أما إذا يعني كان الولد جاف، ها، فيختلفون، وإن كان الأصح أيضا أنه موجب للإيه؟ للغسل. إذا فهو موجب للغسل في الحالتين، في الحالة الأولى قطعا وفي الحالة الثانية على القول الأصح. هذه هي الأسباب التي إذا حدث واحد منها فيجب على من حدث له ذلك أنه يغتسل، أنه يغتسل. طيب كيف يغتسل؟ هذا هو الذي يتكلم فيه الشيخ بعد هذه الإيه؟ بعد هذه المقدمة. حدث سبب، طيب قلنا له وجب عليك الغسل، فيسأل يقول كيف أغتسل؟ فنقول الغسل له صفتان، صفة فرض لا بد منها، وصفة سنة من فعلها فله ثواب، ومن تركها فغسله غسله صحيح. من ترك هذه الصفة المسنونة وفعل الفرض فقط فهو إيه؟ غسله غسل صحيح. والشيخ رحمه الله تعالى يقول في ذلك فصل: وفرائض الغسل 3 أشياء. وفرائض الغسل 3 أشياء. فرائض الغسل 3 أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. هذه الفرائض. ثم قال: وسننه 5 أشياء: التسمية، والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسر. إذن فهو هنا يتكلم عن شيئين اثنين. الشيء الأول هو الفروض، الشيء الثاني السنن. إذن الصفة الأولى يجب أن يأتي بها كل من أراد الاغتسال من الجنابة أو من الحيض والنفاس والولادة، والصفة الثانية مستحبة، من أتى بها فيثاب على ذلك، ومن لم يأتي بها واكتفى بالصفة الأولى فغسله إيه؟ صحيح. طيب، نبين أولاً الفرائض. فريضة والواجب بمعنى واحد، كلمة فرض وكلمة واجب بمعنى واحد. ماذا قلنا في الواجب؟ قلنا في الواجب إنه لا بد من الإتيان به، إن الإنسان مطلوب منه شرع حتم وإلزام أن يعمله، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما لازما على سبيل الحتم والإلزام. طيب، لكن لماذا يستعمل العلماء أحيانا كلمة فرائض وكلمة واجبات، يضعون هذا موضع هذا؟ هذه لها حكمة نبينها حتى نكون على دراية بها. كلمة الواجب، كلمة الفرض، كلمة الركن كمان، الركن كما سيأتي معنا في الصلاة، أركان الصلاة، ما يقولوش فروض الصلاة. فروض الصلاة معناها الصبح والظهر والعصر، لكن لا يقولون فروض الصلاة بمعنى أركان الصلاة، لا. وعندنا الشافعية لا يقولون واجبات الصلاة مكان إيه؟ أركان. طب إيه الفرق ما بين فروض الوضوء مرت معانا، فروض الغسل معانا إيه، وبين أركان الصلاة، أركان الصوم؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ لأن الفقهاء، الفقه معناه الفهم لما دق، الفهم لما دق يعني الأشياء الدقيقة، فمعنى ذلك أنهم أهل دقة في تعبيراته. فقالوا إن استعمال الفقهاء لكلمة فرائض أو فروض في الأشياء التي يمكن تقسيمها وعدم الموالاة فيها لا يبطلها، وهذا سبق معنا في مسألة الوضوء. قلنا لو أن الإنسان غسل وجهه ومكث مدة حتى جف الوجه، ثم عاد مرة أخرى فنوى وغسل يديه، ثم مكث مدة، انتظر مدة حتى جف الماء على يديه، ثم نوى ومسح رأسه، ثم انتظر مدة حتى جفت، ثم نوى وغسل قدميه. معنى هذا أنه فرق أعضاء الوضوء، فرق أعضاء الوضوء، جعل كل عضو لوحده. هل هذا صحيح؟ وضوء صحيح معتبر شرعا يعتد به؟ نعم، هو معتبر شرعا صحيح، ولذلك عبروا بكلمة فروض الوضوء. كذلك هنا في الغسل، لو غسل جزءا من بدنه وانتظر، وغسل الجزء الثاني وانتظر، وغسل الجزء الثالث وانتظر، أجزاء، لأن البدن كله شيء واحد. فلو قسمه على أقسام، جزأه على أجزاء، ولم يوالي غسله، لم يتابع في غسله من البداية إلى النهاية في لحظات مثلا، وبحيث لا يجف في جزء قبل غسل الجزء الآخر، لم يعمل هذا، لكنه بالفعل وصل الماء إلى كل مكان، مش بالتوالي، مش بالتتابع، ولكن وصل. المهم أن وصل، طب خلاص، صحيح الغسل صحيح. ولذلك أيضا يعبرون بكلمة فرائض الغسل، فرائض، استعملوا كلمة فرائض طيب، أما كلمة أركان، لا، هذه يستعملونها في الصلاة، لا يجوز الإنسان يقرأ الفاتحة ويخرج من الصلاة بعض الوقت ويعود مرة أخرى ليركع، ها، ويخرج من الصلاة بعض الوقت ويعود مرة أخرى ليرفع، لا 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 لا، لا يصح، لا بد وأن تكون الصلاة على التوالي، ولا يقطع نيته لحظة من اللحظات، بل لا يتردد، بل لا يتردد. فلذلك هناك يقولون أركان كأنها أركان في شيء واحد، أركان في شيء واحد، إذا انهد منه ركن انهد الإيه العمل كله. في الصلاة هكذا، طب في الغسل أو في الوضوء، لا، يمكن أن يجعل كل فرض واحدة، يبقى فروض أنه هي كل واحد قائم بنفسه، يمكن أن يقوم كل واحد بنفسه. هذا إجمالا الفرق بين الفرائض وبين الأركان. فرائض الغسل قال الشيخ ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. الأول النية، الأول النية، والنية معنى في جميع في جميع العبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أول شيء النية، كيف ينوي؟ الجنب ينوي رفع الجنابة، ينوي الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر. الحائض أو النفساء تنوي رفع الحدث الأكبر، تنوي رفع حدث الحيض، تنوي رفع حدث النفاس، وهكذا. وهذه النية كما سبق معنا ونبهنا عليها وقلنا فيها قاعدة عامة، هذه القاعدة العامة مفادها إن النية مطلوبة في كل عمل تطلب فيه، لا بد وأن تكون في بداية العمل، في بداية العمل، في بداية الوضوء، في بداية الغسل، في بداية التيمم، في بداية الصلاة، وهكذا، إلا في الصيام، إلا في الصيام، والنص هو الذي استثنى هذه المسألة فقط، ما فيش استثناء لأي شيء آخر. أي نية مطلوبة شرعا وقتها بداية العمل، تقارن أول الفرض، تقارن أول الفرض، إلا في الصيام، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. طلب التبييت، حتى قال العلماء: لو أن الإنسان راقب الفجر باللحظة، ها، بالفيمتو ثانية، ونوى في هذه اللحظة التي ينبثق فيها الفجر أو يبدأ فيها وقت الفجر، أيضا نيته لا تجزئ، لا تكفي. ليه؟ الشرع طلب التبييت ولم يطلب المقارنة، مع أن المقارنة صعبة، أقول ألاحظها بالوقت، الشرع لم ينمط المسألة بالوقت، ما علقش المسألة على الوقت، وهذه مسألة ننتبه لها في دراساتنا الفقهية، إن الشرع أيها الإخوة الكرام يتحدث مع عموم الناس، يتحدث مع عموم الناس. أنا أضرب لكم مثالا عمليا من أطفالنا الصغار عندي في الأسرة، وأنا أتحدث مع البنات في رابعة خمسة ستة ابتدائي عن مسألة الماء إذا خالطه طاهر، وأقول لماذا يتعلق به حكم إنه طاهر وليس بطهور، لأن لا يمكن فصل الماء عن هذا المخالط، وضربت مثال بالملح بالسكر بكذا، فكان الرد لا يمكن ان احنا نفصل الماء عن الملح. ازاي؟ بعمليات كثيرة، منها عملية التقطير، هم يدرسون هذا في الايه؟ في العلوم. لا، المسألة دي لا تناط بهذه الايه؟ المسائل العلمية التي يعرفها المتخصصون ولا يمكن أن يهتدي إليها جميع الناس. الشرع لما قال بأن لحظة الاستواء بعدها لحظة زوال، هنا تصلي الظهر بعد الإيه؟ بعد الزوال، علق المسألة على رؤية العين التقديرية وليس التحقيقية. فلو العين التقديرية بتقديري كده نظرت فوجدتها نزلت، وقدرت المسافة اللي نزلت فيها وقت صلاة الظهر حاء، كذلك في الشروق وكذلك في الغروب، ها يكفي، يكفي في العبادة. في دخول الرؤية بالنسبة لرمضان يكفي رؤية العين، ها يقول لك لا احنا لابد بالتلسكوب وكذا، واذا تبيننا بالاجهزه الحديثه لا، كل الاجهزه الحديثه لن تتوفر لكل انسان على وجه الارض. ده انا يعني احببت في مره من المرات ان اقدم الفقه لعموم الناس، ابائنا وامهاتنا الكبار، فقلت يعني بنفتح الحنفيه تنزل لنا الماء فلا نتكلم عما قبل ذلك. فلقيت الأسئلة لا نهاية لها توجب علي أني لا، لابد من بيان هذه الأشياء. ده بلاد كاملة، دول كاملة، ها لا زالت تعيش هذا الواقع وتحتاج لبيان هذه المسائل. وهكذا لما الشرع مثلا، وهذه مسألة أخيرة كمثال وننتقل لموضوعنا، يقول مثلا هناك رشاش، رذاذ للبول مثلا او كذا، من ابنك الذي ايه يقضي حاجته في الحمام، وبعدين جاء على الثياب شيء، او انت في يعني نظرت الرذاذ هذا يطول الايه؟ يطول الثياب، فانت رجعت ورا، ها رجعت الى الوراء، بعد هذا هل الثوب تنجس أم لم يتنجس؟ الذي كان طاله شيء يسير، فنقول لك انظر ها وتحقق، هل تجد شيئا؟ هل تشم رائحة؟ طبعا الرائحة بتروح بسرعة، ها طيب هل تجد بللا؟ لا، لا تعثر على أثر، مع أني رأيت الرذاذ يطال الثياب. الشرع يقول لك عفي عنه، هذا البول القليل اليسير الذي لا يدركه الطرف. طيب جت بنت بقى اللي هي اكبر من اللي بتقضي الحمام ده، او اكبر من الولد اللي بيقضي الحمام، ونظرت هي فقالت لا، فيه انا نظري معتدل، هي نظرها حاد. لو جابت عدسة وقالت لا موجود، تلسكوب وقالت لا موجود، البول موجود، لا لا يكلفني الشرع هذا، لأن مش كل مرة هلاقي عدسة وهلاقي آلات دقيقة وهجيب إنسان نظره حاد علشان يعرف المسائل دي. فالشرع حينما يعلق الأحكام إنما يعلقها على الإيه؟ يعلقها على المتيسر لكافة الإيه؟ الناس. هذه النية قلنا تكون مقرونة بأول الفرض، وأول الفرض هنا بالنسبة لي الغسل أي مكان تبدأ منه، أي مكان تبدأ منه، أول مكان تبدأ تغسله من بدنك سواء من الأعلى أو من الأسفل، من اليمين من اليسار، كل هذا يمكن أن تبدأ به. فإذا بدأت وسميت ونويت تمام كده، من هنا يحسب. ولو سبق وغسلت شيء بدون نية لا، لا يجزئ، لا بد من غسله مرة ثانية. هذا هو الفرض الأول الذي قاله الشيخ، وهو إيه؟ النية. ثم قال: وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، يعني لو كان فيه نجاسة عينية على بدن الإنسان، نجاسة العينية يعني مثلا دم، غائط، أي نجاسة، قيح، صديد، مذي، كل هذه أشياء نجسة كما سيأتي معنا إن شاء الله في فصل إزالة النجاسات. هذه الأشياء إذا نزل الماء عليها يطهرها، فأول غسلة هتغسل هذا الإيه؟ هذا الشيء، ولن يصل الماء إلى ما تحتها إلا وقد تغير أو لن يصل. فإذا كان هناك نجاسة عينية لها غسلة وحدها تغسل بها، وبعد كده غسلة الجنابة نغسلها بعد إزالة الإيه؟ النجاسة العينية. طب لو فرضنا إن النجاسة ليست عينية، هنا بول صبي، هنا بولي أنا، بولي أنا تمام، قطرات، ولكن ذهب، ذهبت رائحته، ذهبت صفاته، لكن أنا عارف إن هذا المكان متنجس، ليس له جرم، ملوش جسم، ليس له لون ولا رائحة، لا شيء يدل عليه في الصفة من صفاته اسمها النجاسة الحكمية، هذه لا يشترط لها غسل وحدها، لا يشترط لها غسلة وحدها، إنما الغسلة التي تغسل بها البدن لتطهره من الجنابة تكفي لهذا أيضا، كأنها غسلة واحدة تكفي عن الحدث اللي هو الجنابة، وتكفي عن النجس الذي ليس له أي صفات. نعم، الغسلة الواحدة إيه؟ غسلة الواحدة تكفي عن الاثنين. أما إذا كان كما قلنا في مذي وموجود قدامي، فيه دم وموجود قدامي، خلاص موجود أمامي، يبقى ده يغسل، هذا إيه؟ هذا يغسل أولا، ثم أغسل هذا الموضع مرة أخرى للإيه؟ لأجل الجنابة، يبقى غسلتين في النجاسة العينية وغسلة واحدة في النجاسة الحكمية. ثم قال الشيخ في الركن الثالث، قال: وإيصال في الفرض الثالث، قال: وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، فمعناها الإنسان يوصل الماء إلى أصول الشعر، إلى البشرة، سواء كان شعر الرأس، شعر البدن، شعر كثيف، شعر خفيف. ها، المرأة تحل ضفائرها إذا كانت تعرف إن الماء لن يصل إلى باطنه إلا إذا حلته، فتحل الضفائر، هذا في غسل الجنابة وفي غسل الحيض والنفاس عندنا سواء، بلا بد من غسل الشعر كله، ظاهره وباطنه، خفيفه وكثيفه، وتوصيل الشعر إلى البشرة التي تحته وإلى البشرة في كل موطن من مواطن الإنسان، البشرة اللي هي إيه؟ ظاهر الجلد، حتى إن الإنسان يغسل باطن الأذنين، يغسل إيه؟ باطن الأذنين، يغسل الشقوق التي تكون في القدمين أو في اليدين. يوصل الإنسان الماء إلى كل جزء من أجزاء الإيه؟ البدن. يوصله إلى كل جزء من أجزاء البدن. حتى إن المرأة حينما تجلس لقضاء حاجتها يظهر منها شيء لا يظهر وقتما تكون واقفة، الرجل حينما يجلس لقضاء الحاجة يظهر منه شيء لا يظهر أثناء ما يكون واقفا، ولذلك نقول اجعل الاستنجاء الذي قبل الغسل من الجنابة بنية غسل الجنابة. يعني ابدأ النية من إمتى؟ من الاستنجاء. فإذا قضيت حاجتك وغسلت الأذى عنك اغسل كمان مرة، ها هذه المرة بعد ما انتهى الخارج النجس كله وأصبحت طاهرة منه، اغسل غسلة بنية الإيه؟ بنية الغسل من الجنابة. طب ده أنا لسه مثلا هبقى أغسل بصابون في الاستحمام وكذا هتأخر. ما احنا قلنا ليست الموالاة بواجبة، الموالاة في الغسل سنة، الموالاة في الغسل سنة. فاجعل غسلة للأمام والخلف للقبل والدبر للفرج، ها كله عند الرجل وعند المرأة بإيه؟ بماء طهور بعد قضاء الحاجة والاستنجاء من قضاء الحاجة، اعمل مرة إضافية بنية الإيه؟ بنية الغسل. والعلماء ينبهون على هذا جدا حتى لا يسمون هذه المسألة الدقيقة. يعني مسألة إيه؟ مسألة دقيقة، تمام؟ هذه هي الفرائض، هذه هي فرائض الغسل، نقرأها مرة أخرى. يقول: وفرائض الغسل 3 أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. العلماء يقولون إن ما يظهر أحيانا من البشرة له حكم ما يظهر دائما، ولذلك قلنا إن الإنسان حينما يجلس إلى قضاء الحاجة يظهر منه شيء، هذا الشيء لا يظهر في أحواله العادية الأخرى، كان قائم أو كان ماشي أو كان نائم، ها؟ فلذلك اعتبروا هذا الشيء الذي يخرج أثناء الجلوس لقضاء الحاجة اعتبروه إيه؟ من ظاهر البدن، اعتبروه من ظاهر البدن. طبعا ما تكلمنا عن المضمضة، ما تكلمنا عن الاستنشاق، لا هذا كله عندنا من الإيه؟ من باطن البدن وليس من ظاهره. ولذلك الشيخ يعني لم يأتي به في الإيه؟ في الفروض. طيب، قال: وسننه 5 أشياء. سنن التي إذا حافظ الإنسان عليها يأخذ ثوابا، وإذا لم يفعلها حرم من الثواب. وهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها ونحن نحدث الناس، ونحن أيضا نتكلم عن عباداتنا، نستشعر هذا: حرم من الثواب. لا تهونوا لأنفسكم ولا للناس ترك السنة فتقول: وتركت السنة لا شيء عليك، تركت السنة ما في بأس، تركت السنة لا حرج. كيف لا حرج؟ كيف لا حرج؟ ستجد كل الحرج حينما تقع عيناك على عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجد كل الحرج حينما ترى إنسان كان يحافظ على السنن وأنت تفرط فيها بين منزله ومنزلك في الجنة كما بين السماء والأرض وزيادة. ستجد الحرج، كل الحرج، يوم يقول إنسان كان يحافظ على السنن بكل العشم، ها يقول بكل العشم: يا رسول الله، يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقامه أو مكانه، أو يرجو أن يستنقذه النبي صلى الله عليه وسلم من موقف حرج، وأنت تجد كل الحرج في نفسك من هذا، أن تقول هذه الكلمة أو أن تردد هذه المسألة، ها بأي شيء تسأله. فلذلك يعني أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة هم الذين إيه؟ هم الذين يعني حافظوا على إيه؟ سنته، ومن بدل وغير على قدر ما بدل وغير، ومن أهمل على قدر ما أهمل يجد الحرج. لا حرج يعني لا إثم عندنا، بس المسائل دي أصبحت تهون على الناس بهذه التسميات التي تبعد بهم عن الهدي الكريم. وقد عرفنا في غير مرة نتكلم في يعني موضوعات أخرى كيف إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحافظون على السنن أشبه بما يحافظون على الفرائض، ويبتعدون عن المكروه كما يبتعدون عن الحرام، بخلاف كلامنا نحن الآن، سنة لنتركها أو مكروه لنفعله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح قلوبنا ونفوسنا. قال: وسننه 5 أشياء. التسمية، نقول بسم الله في أول الإيه؟ في أول الغسل. ومن دخل الحمام الذي تشترك فيه موضع قضاء الحاجة يسمي في قلبه، أو يخرج فيسمي ثم يدخل. قال: والوضوء قبله، تتوضأ وضوءا كاملا وينوي به سنة الغسل، ينوي به سنة الغسل إذا كانت جنابته تجردت عن عن الحدث الأصغر، إذا كانت جنابته تجردت عن الحدث الأصغر، وهي حالة اللي قلنا عليها المرة الماضية: نظر فأمنى، تفكر فأمنى، قعد ممكنا مقعده من مقره، وهو متوضئ فنام فاحتلم. كل هؤلاء لما يأتوا عند الغسل ينوي بهذا الوضوء الذي في بداية الغسل سنة الغسل. طيب، وأما من عليه الحدث الأصغر فينوي به الحدث الأصغر، ينوي به الحدث الأصغر، هذا الأولى في حقه. طيب، قال الشيخ: وإمرار اليد على الجسد. إمرار اليد على الجسد، الإمرار هنا اللي هو المقصود بالإيه؟ مقصود به الدلك، تدليك الأعضاء، ما تصل إليه يدك أو ما يمكنك أن تصل إليه بشيء، ها، ممكن لا تصل بيدك وتصل بشيء آخر، هذا التدليك من الإيه؟ من السنة. ثم قال: والموالاة. وعرفنا الموالاة في الوضوء، وتكلمنا عنها أيضا آنفا. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى، في شق أيمن وفي شق أيسر، فيقدم الشق الأيمن على الشق الأيسر. وهناك سنن أخرى ذكرها العلماء في الكتب المطولة، منها سنة التثليث، الإنسان يغتسل، يغسل رأسه 3 مرات، شقه الأيمن 3 مرات، من قدام وبعد كده من الخلف، وبعدين شق الأيسر كذلك، وهكذا. تخليل الشعر من الإنسان قبل ما يغتسل، يدخل ماء في شعره ويخلله ليكون أبعد عن الإسراف في الماء. ثم ذكر الشيخ بعد هذا الاغتسالات المسنونة، وهذه إن شاء الله نجعلها فاتحة كلامنا في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.